برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة، أقدمه لكم اليوم أنا عماد الطفيلي
وأنا فرح القادري. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار ترند لهذا الأسبوع، ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول إدراج مادة التربية الجنسية في المقرر التعليمي لأطفال المدارس بين القبول والرفض الاجتماعي.
المناهج التعليمية والبرامج الدراسية التي تقررها الدول تكون غالباً مرتبطة بثقافة المجتمع وتقاليده وحتى ديانته،
ويرتبط البرنامج التعليمي الخاص بأطفال المدارس بمواد دراسية معينة تتعلق بالتربية الدينية واللغة والعلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا، وآخرون يرون أن هذا الطفل بحاجة لتلقيه مادة التربية الجنسية. فإلى أي مدى هذه المادة مهمة للطفل ولصحته النفسية والثقافية؟ وكيف يرى الآباء والأمهات هذا المقترح بالنسبة لأطفالهم، لا سيما في المجتمعات العربية؟
تختلف البلدان حول العالم في طريقة تعاملها مع تدريس التربية الجنسية التي هي من المحرمات في بعضها كأغلبية الدول العربية، بينما تسعى دول أخرى إلى اعتمادها لعدة أسباب، من أهمها الصحة الإنجابية وتجنب الوقوع في مشكلات صحية واجتماعية خطيرة.
موضوع التربية الجنسية ليس بالجديد، فقد أدخلت مادة التعليم الجنسي إلى المدارس في خمسينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بداية الدعوة لإدخاله كانت منذ عام 1912 بحسب موقع مؤسسة Rethinking Schools التربوية. وعلى الرغم من تأييد دائرة الصحة الأمريكية في عام 1940 إدخال التعليم الجنسي إلى المناهج الدراسية، إلا أن النقاشات الحادة بقيت مستمرة بشأن الموضوع طوال 3 عقود، إذ لم يرد المعارضون أي شكل من أشكال الثقافة الجنسية في المدارس العامة.
ويقول البعض إن الدروس الجنسية بذيئة ومؤامرة شيوعية قذرة وتؤدي لزيادة النشاط الجنسي بين المراهقين، وهنا يعني أستذكر أنا على أيام الاتحاد السوفيتي لم يسمحوا بأن يكون هناك أي قبلة حارة في على شاشات السينما والتلفزيون، يعني هذا كلام غير صحيح. لكن الموقع يقول إن الأدلة أوضحت أن هذه البرامج لا تروج للجنس، ولكنها في الواقع ساعدت في تأخير النشاط الجنسي وتقليل معدلات الحمل في سن المراهقة.
وتشمل الدروس تعريفاً للعلاقة الجنسية من الناحية البيولوجية، وأيضاً وسائل الوقاية من الأمراض الجنسية ووسائل الوقاية من الحمل ومواضيع التحرش الجنسي والاغتصاب. ثم بدأ إدخال مواضيع مثل الهوية الجنسية والتوجه الجنسي في الكثير من المناطق التعليمية الأمريكية، وهذا ما نراه يعني من سياسات إدخال فكرة الجنس الثالث والمثلية الجنسية وفرضها يعني أمراً واقعاً على الجميع في المسلسلات الكرتونية للأطفال والأفلام والمسلسلات وحتى البرامج الترفيهية وفي كل شيء يريدون إدخال واقع المثلية الجنسية، وأن هذا الأمر بالعكس هو فطري، وهذا غير يعني مقبول
طبعاً
لا أخلاقيا
من أجل
ولا
تدمير القيم الأخلاقية والإنسانية.
نعم، وهذا ما ترفضه أيضا روسيا بشكل كلي وجذري.
نعم، ويتلقى التلاميذ في الغرب مثل دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا تعليما جنسيا واسعا يبدأ من مرحلة مبكرة، حيث يبدأ في الكثير من المناطق التعليمية في الولايات المتحدة من الصف السادس أو السابع وحتى الصف الثاني عشر.
لكن في مراحل مبكرة يطرح المعلمون على الطلاب وصايا تتعلق بمنع الاعتداء والتحرش الجنسي والتعرف على المتحرش والإبلاغ عنه وتحديد السلوكيات غير المرغوب فيها. هنا يعني هذا الأمر إذا كانت الثقافة الجنسية والمادة التعليمية الجنسية تتعلق بحماية الطفل وبتوعيته من خلال يعني معرفته بجسمه وبحرمة هذا الجسد وعدم ترك الآخرين يعتدون عليه، فهذا أمر جداً إيجابي، وهنا على الآباء توعية أطفالهم قدر الإمكان وأيضاً المعلمين.
أثارت تصريحات الإعلامي المصري إبراهيم عيسى حول عدم وجود أي مانع من تدريس الجنس في المدارس بدلاً من خروج أجيال مشوهين جنسياً حسب رأيه جدلاً واسعاً في منصات مواقع التواصل الاجتماعي وما بين مؤيد له ومعارض.
علق رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً الشيخ عبد الحميد الأطرش دعوات البعض تدريس الجنس في المراحل التعليمية بالمدارس، وقال إن طلاب الأزهر الشريف على سبيل المثال يدرسون الحيض والنفاث والمعاشرة الزوجية والزواج من الصفوف الإعدادية،
وأكد أنه لا مانع إطلاقاً من تعلم العلم إذا كانت دراسة هذا النوع من العلوم بالذات مقننة وتحت إشراف الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، فلا مانع من ذلك.
وما بين القبول والرفض الاجتماعي لأسباب دينية أو ثقافية متعلقة بالبلد وعاداته وتقاليده، نحاول تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية والسلبية لهذا المقترح التعليمي، ونستضيف معنا الدكتورة تغريد شعفوط استشارية نفسية وتربوية وصاحبة مركز كيان الثقافي في غزة. أهلا بك دكتورة وشكرا لك على تلبية الدعوة.
أهلا بكم، سلام للجميع، شرف كبير طبعا إلي أني أكون ضمن هذا البرنامج.
شكرا لك، ونحن نتشرف بوجودك وبالمعلومات القيمة التي دائما تغنين بها برنامجنا. نبدأ مباشرة من فكرة إدراج مادة التربية الجنسية في مقررات الدراسة لأطفال المدارس، كيف ترون هذا المقترح لا سيما يعني من الناحية النفسية؟ إلى أي مدى تلعب الثقافة الجنسية دورا مهما لصحة الطفل النفسية والمراهق، وأيضا حمايته من مخاطر التعرض للاعتداء والتحرش وما إلى ذلك؟
تمام، بداية موضوع مهم جدا. في الآونة الأخيرة طبعا احنا بنعرف بالقضايا المجتمعية اللي كانت يعني تغزو المجتمع العربي بشكل عام والعالم بشكل أشمل. طبعا الاختلاف هو بداية الحوار، والتربية الجنسية هي انقسم الآراء إلى قسمين، هل هي تعليم أم هي عيب. طبعا قبل سنتين بنعرف أنه في تونس تم إقرار أنه التربية الجنسية تكون ضمن المقررات التعليمية، وأنا صراحة مع هذا القرار. لماذا؟ لأنه طبعا إحنا بنعرف في ظل التطور التكنولوجي في الآونة الأخيرة والانفتاح الذي يحدث في العالم، يجب أن يعي الأم والأب والمدرسين والمدرسات في العملية التربوية والعلمية أن هذا المقرر أصبح يعني ضرورة ملحة، لأننا نعلم جيدا أن الأطفال ليس لدينا عليهم سلطة في الآونة الأخيرة، وليس عليهم رقابة من قبل السوشيال ميديا والتكنولوجيا والهواتف النقالة والمواقع الإباحية التي تدرج بشكل يعني إجباري. نرى أن النوافذ المنبثقة أصبحت في الغزو الإلكتروني، فجأة أي حد يعني بده يفوت على أي موضوع للثقافة، فنجد أن هذه النوافذ المنبثقة الثقافة الجنسية تكون مدرجة. ولكن يجب أن نعي جيدا ما هو الفرق بين التربية الجنسية والثقافة الجنسية. ثقافة يعني معلومة، ولكن تربية هي ممارسة أو هي سلوك يجب أن يدعم لهذه المعلومات. عندما نقول ثقافة جنسية فراح يجب أن نعي جيدا أن هذه المعلومات إن لم يأخذها أطفالنا من خلال أو من خلال المدرسة فسيأخذوها من خلال مواقع أو مصادر أخرى لا نعي مصداقيتها وليس عليها رقابة. لذلك نرى أنه من الضرورة الملحة أن يعي الأباء والأمهات أن هذه هي عبارة عن تربية يجب أن تمارس في المدرسة أو في البيت كباقي العلوم الأخرى، لأنه طبعا لاحظ. تفضل.
لكن دكتورة تغريد، كيف يمكن إقناع الأهل بفائدة هذا التعليم؟ يعني والكثير منهم لديه تصور مغلوط عن هذه المادة بأنها تعلم مادة الجنس لا يعني الفائدة منها، يعني كيف يمكن إقناع الأهل بذلك؟
يجب أن يعي الأهل عزيزي عماد خطورة القضايا المجتمعية التي تحدث في العالم. نعلم جيدا أن هناك تكتيم إعلامي على هذه القضايا وهذه المشكلات وقضايا الاغتصاب وقضايا التحرش، ولكن يجب أن يعي أيضا الأباء والأمهات أن هذه المخاطر يمكن تداركها إذا كان الأبناء على وعي أكثر بما هي حرمة الجسد، الأعضاء الجنسية عند الطفل، يعي ما هي المناطق الآمنة عنده في جسده عندما يتعرض للتحرش. طبعا هناك المناطق الآمنة في الجسد التي يمكن من خلالها أن يحن الآخر على الطفل، مثل التربت على الكتف أو الحضن البريء، هذا كله متعارف عليه، ولكن يجب أن يعرف الطفل أن هناك مناطق غير آمنة، إذا حدث في لمس أو تحرش لهذه المناطق يعرف أنه سيتعرض للاستغلال الجنسي أو للتحرش الجنسي من خلال الأباء والأمهات. لكن نجد أن الكثير من الأباء والأمهات لديهم كما قلت تصور مغلوط أن هذه الثقافة يجب أن لا تدرج، وأنهم يعني يخجلون كثيرا كيف سأخبر أبنائي بهذه المعلومات،
وكأنه عيب أخلاقي يعني،
وكأنه عيب أخلاقي. لكن نعرف جيدا أن الطفل والطفل سواء ذكر أو أنثى هنالك الكثير من فترة المراهقة يعاني منها الآباء كثيرا، اللي هو المعلومات التي يجدونها عند أطفالهم غير مكتسبة من البيت أساسا. لذلك يجب أن يعي جيدا الأم والأب أن من فترة سنتين ل15 سنة يجب تربية الطفل جنسيا بالتعاون والشراكة ما بين المدرسة والأهل. على سبيل المثال هناك أمراض جنسية تنتقل للأطفال من قلة النظافة، لأن هذه الثقافة معدومة أيضا لدينا في المجتمعات العربية. تجد الأم أو الأب يخجل سواء كانت الأم موجودة أو غير موجودة لحالة وفاة أو مثلا لسفر للتعليم أو للانفصال بين الزوجين، لا يجد نجد أن الأب يخجل من أن يقوم بتثقيف بناته عن هذه الأعضاء الجنسية، كيفية النظافة، كيفية التعامل معها. نجد أيضا أن الأطفال في سن سنتين بعضهم يلجأ إلى لمس الأعضاء الجنسية لأن هذه فترة فضول، يبدأ الفضول والاستكشاف لدى الطفل من فترة سنتين، ولكن نجد أن ردة الفعل عند الآباء صاعقة وصادمة. لذلك نجد أن الطفل مذهول من ردة فعله وكأنه هذه أشياء عيب، ولكن يجب أن يكون هنالك برنامج ممنهج من قبل المدرسة من قبل الآباء للتفاهم والتعارف عليه، والخطوات ممنهجة لكي يقوم الآباء والمدرسين تثقيف أبنائهم لهذه التربية الجنسية والثقافة الجنسية.
نعم، أنت تحدثت قبل قليل عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي، أيضا فكرة فضول الأطفال، كل ما هو ممنوع مرغوب لاسيما في مجتمعاتنا العربية. برأيكم يعني يتم إدراج هذه الثقافات الجنسية المتعلقة بالمثلية الجنسية حتى في الرسوم المتحركة، خاصة شركة ديزني التي بصريح العبارة أدرجت ودعت إلى إدراج المثلية الجنسية وتضخيم البطل، يعني بطل المسلسل أو الفيلم أو الرسوم المتحركة يكون مثلي الجنسية. أليس من الأصح تعليم الأطفال التربية الجنسية الفطرية بأسلوب علمي ضمن إطار برنامج تعليمي وحرمة تعليمية في المدرسة، أحسن من أن يتابع لوحده عبر مواقع إباحية أو رسوم تبث ثقافة المثلية الجنسية؟
تمام، التربية الجنسية عزيزتي فرح هي مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية، وهذا ما المفهوم أو ما المقصود بالتنشئة الاجتماعية؟ هي السلوكيات التي تدرج للطفل من عمر يوم واحد إلى 18 سنة، هذه الفئة العمرية ما زال تحت مسمى طفل. والتنشئة الاجتماعية هي الدائرة الأولى التي من خلالها يكتسب الطفل كل العادات والسلوكيات والتربية والمعلومات والثقافة التي يجب أن يكتسبها من خلال الدائرة الأولى وهي الأسرة. لذلك أولى أن تدرج هذه التربية كمقومات للتربية الإيجابية الصحيحة في حياة الطفل منذ البداية، منذ عمر سنتين، للتعرف على أعضاء الجنسية وحرمة أعضائه. ومن هنا ينبثق أيضا موضوع مهم جدا وهو احترام الجنس الآخر، وأن يعي ويعرف أن ليس الجنس الآخر فقط للتكاثر، وإنما هو كيان له الخصوصية وله الاحترام وله التقدير، وليس بمفهوم ما يقال فقط تكاثر. نأتي لموضوع مهم جدا وخطير وهو المثلية الجنسية، أو ما هو الهجوم على الإسلام وعلى العادات والتقاليد والشرع الدين الإسلامي بطرح موضوع المثلية من خلال شركات عالمية وتدخل موجودة في كل أو مقومات كل بيت، مثل ديزني، مثل الشركة العالمية اللي هي أديداس، نوتيلا، وهم يعرفون مدى عشق الأطفال لمنتج النوتيلا.
نعم،
إذا لم يكن لدينا دراية بخطورة هذا المخطط وأن يكون لدينا الوعي والإدراك الكافي لحماية أطفالنا وأبنائنا من خلال بث الثقافة الجنسية بمفهوم محدود ومعين، كما أريد أن أعطي أطفالي معلومات معينة بالإطار المحدود، وكل سنة من سنتين إلى 15 سنة أزودهم بالمعلومات المتاحة حسب الوعي والنمو والإدراك الفكري لديهم، لا أقوم بإعطائهم كم معلومات هائلة عن الثقافة الجنسية بما يعني لا يستدعي الأمر، ولكن تدريجيا حتى يكون الاستيعاب لديهم طبيعي ويجب أن نعلم جيدا أن في هذه المرحلة مرحلة الفضول خطيرة جدا ومرحلة المراهقة خطيرة جدا. يكتسب ما يكتسب طفلي من خلال ما أريد أنا في إطار علمي ممنهج وديني وشرائعي.
نعم دكتورة تغريد، يعني بالنسبة للصحة النفسية للأطفال المراهقين، يعني إلى أي مدى برأيكم يلعب التعليم الصحيح دورا في تصحيح مسار المعلومة المغلوطة يعني التي تؤخذ من الإنترنت ومن الأصحاب ومن الشارع ومن البيئة؟
نجد أن الكثير من الآباء عزيز عماد لديهم رهبة من هذا الموضوع، وهذا يعني يساعد في الاضطراب النفسي للأهل وللأباء وللأبناء. يجب أن يكون هناك توافق واستقرار نفسي لدى الآباء عندما يستدعي الأمر أن يقوموا بتثقيف أبنائهم جنسيا، لأنهم يجب أن يعوا أن هذا ضرورة ملحة لحمايتهم، لحماية الأسرة بشكل عام. ويجب أن تعي الأم والأب أنه في الآونة الأخيرة في ظل انتشار الغرائز من خلال الفيديوهات واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، نجد أن فترة المراهقة امتدت واقتربت لدى الفتيات ولدى الفتيان. نجد أن الكثير منهم في سن السابعة والثامنة تظهر عليهم أعراض المراهقة والدورة الشهرية وعلامات البلوغ. إذا لم يكن الطفل مؤهل لهذه الصدمة النفسية والتعريف على الهوية الجنسية، لن نستطيع أن نحميه من الاضطرابات الجنسية التي يتبعها نتائج هي اضطرابات في النفسية وعدم التوازن النفسي والاستقرار النفسي لديهم. من هنا نجد أنه يجب توعية الآباء والأمهات لهذا الجانب ومدى خطورته على أطفالهم وعلى أسرهم، وأن يعوا جيدا أنه حاجة ملحة ولا تتنافى مع الدين والعلم والشرائع الإسلامية، بل بالعكس من خلالها يجب أن نحمي أطفالنا، لأنه إن لم نكن مصدر لأطفالنا بالمعلومات أو القدر الكافي سيكون هنالك مصادر أخرى، لأن الطفل لا يمكن السيطرة على فضوله في مرحلة معينة، فتجد أنه يعني يحصل على المعلومات إما من الجيران أو من الأصدقاء أو من خلال التواصل الاجتماعي أو من خلال الأفلام الإباحية نفسها التي تنبثق كنوافذ منبثقة إجبارية في جميع التواصل الاجتماعي.
نعم نشكرك دكتورة تغريد شعفوت الاستشارية النفسية والتربوية وصاحبة مركز كيان الثقافي في غزة.
نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريندينج لهذا الأسبوع، ونبدأ مع أول خبر لديك يا عماد.
نعم فرح، مقترح كويتي لمعاقبة أي شخص يتشبه بغير جنسه، حيث قدم 5 نواب كويتيين اقتراح قانون يفرض عقوبات بالسجن والغرامة بحق كل من اتخذ مظهرا خارجيا خلاف جنسه الفطري، سواء في لباسه أو كلامه أو حركته. وحسب اقتراح النواب ومعظمهم من لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، تفرض عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو 2 العقوبتين على من اتخذ مظهر خلاف جنسه في مكان عام أو روج لذلك.
وتكون عقوبة الذي يمتنع عن التبليغ الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو ب2 العقوبتين. نتحدث أيضاً عن المثلية في روسيا وكيف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفضها، وكيف أن المجتمع الروسي أيضاً يرفض مثل هذه الانتهاكات التي تعتبر اعتداءً على الفطرة الطبيعية الإنسانية.
يعني إضافة إلى الدين الإسلامي، هناك أيضاً الطائفة الأرثوذكسية في روسيا ترفض بشكل قاطع يعني مثل هذا الشذوذ الجنسي يعني والترويج له، يعني طبعاً بالإضافة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن بكل صراحة وبعلانية عن رفضه لمثل هذه الأمور.
يجب أن تكون هناك فطرة سليمة. أنا أدعم التوجه التقليدي بأن الرجل رجل والمرأة مرأة، ولكن الأم هي ماما، الأب هو بابا. آمل أن تكون لدى مجتمعاتنا حماية أخلاقية داخلية تمليها المعتقدات التقليدية لدى روسيا الاتحادية، ما يميز مجتمعنا الممتد منذ القدم، وقوته تكمن في أن روسيا تشكلت كدولة ذات معتقدات وقوميات متنوعة، وتعلمنا أن نعامل بعضنا البعض باحترام. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن نتعامل باحترام مع أساس ثقافة ثقافتنا التراثية الروسية لدى جميع شعوب روسيا الاتحادية. وأريد أن أؤكد لدى الجميع يوجد قدر معين من الحماية الأخلاقية الداخلية ضد هذه الظلامية التي تحدثت عنها. ليفعلوا ما يشاءون، يجب علينا أن نقتبس الأفضل والأكثر تطوراً، وأن نكون الأوائل، وأن نكون الرائدين في التكنولوجيا والاقتصاد وفي المجالات الإنسانية كالصحة والتعليم. آمل أن تكون لدى الشعوب الروسية مناعة داخلية كاملة ضد هذه الظلامية. أما مكافحة ذلك فلا يجب أن تكون بالأوامر المباشرة وكيل الاتهامات، وإنما بدعم قيمنا التراثية، الأمر الذي أتحدث عنه دائماً.
وأعتقد يعني زميلي عماد أن الأمر غير فطري، وهذا ما تتفق عليه الدول العربية الإسلامية وكذلك الدولة الروسية وبعض الدول حول العالم. يعني حتى أنه من بين التأثيرات كان في المونديال قطر 2020، نعود يعني ونطرح ما يحدث في قطر اليوم والرسالة الثقافية العربية الإسلامية التي تحملها قطر إلى العالم، لدرجة يعني أنه 7 منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال قطر 2022 أعلنت عن أنها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال هذه المباريات لتجنب العقوبات.
نعم، وأصدرت منتخبات إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا بياناً قالت فيه إن فيفا كان واضحاً جداً في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات داعمة للمثليين في الملعب، مضيفة لا يمكننا وضع لاعبين في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية، لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء الشارات في مباريات كأس العالم.
يعني طول عمرنا نعرف أنه الكشري مصري، ما هو هذا الخبر الذي أثار يعني تعليقات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عماد؟
نعم، لكن اللغز كما أوضحه يعني مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر عمرو البلتاجي، أوضح يعني عن تفاصيل هامة حول مكونات الأطعمة المصرية ودخول المنتج الروسي بشكل كبير في غذاء المصريين دون أن يدري العديد بذلك. والكشري يعني فرح من أهم الأكلات المصرية الرائعة، وأنا تذوقتها في القاهرة يعني خلال عملي في القاهرة، وأكلة طيبة جدا، وخصوصا
أهم مكان يباع فيه الكشري. شو بتنصح؟ يعني أنا شخصيا لم أزور القاهرة، أتمنى
يعني معروف
زيارتها.
أبو طارق في القاهرة، في ساحة القاهرة يعني في وسط البلد، معروف يعني لكل العالم، بالإضافة مشهور بالصوص الذي الخاص والذي يتمتع به.
يعني مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر عمرو البلتاجي قال وأكد أن الاستيراد من روسيا لا يتوقف على القمح فقط الذي تتم به صناعة الخبز والدقيق في مصر، ولكن الشركات المصرية تقوم باستيراد بذر الكتان، الحمص، الكزبرة، العدس البني والعدس الأصفر، وهذا يعني أن مشروب المصريين المفضل على كورنيش النيل روسي الأصل.
ونوه أيضا مدير المعرض الروسي أن بعض المنتجات التي يتم زراعتها في روسيا تستخدم في التصدير فقط، ولا يشترط أن تستخدم في روسيا بنفس استخدامها في مصر، لكل بلد ثقافته الخاصة في الطعام. وأشار إلى أن في مصر أيضا يتم استخدام الزيوت الروسية والتي تعد الأفضل في العالم، ومن بينها الزيوت النباتية التي تعد ثالث مكون غذائي مهم للإنسان بعد السكريات والبروتينات.
وتحتل روسيا مكانة رائدة في صناعة المنتجات الغذائية وخصوصا في تصدير الزيوت النباتية، ونتيجة زيادة الطلب في الأسواق العالمية على زيت عباد الشمس الروسي، فقد وصل إنتاج الرقعة الزراعية إلى 15 مليون طن ونصف المليون من عباد الشمس، مع تنامي فرص التصدير منذ عام 2001، حيث كان حجم التصدير 117 ألف طن سنوياً، إلى أن وصل عام 2021 إلى 4 ملايين طن و500 مليون طن سنوياً، وتعتبر أسواق الشرق الأوسط من الأسواق المهمة. و وإلى المسجد الأكبر بالعاصمة الروسية موسكو، أين أقيمت الدورة 20 من مسابقة موسكو الدولية لتلاوة القرآن الكريم. فقد بدأت مسابقة موسكو الدولية في مسجد موسكو الكبير بمشاركة 22 دولة بما في ذلك تركيا ومصر ولبنان وسوريا وبنغلاديش وإيران والإمارات العربية المتحدة والسودان والأردن وروسيا ودول أخرى.
وتم تنظيمها من قبل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا ومجلس المفتين في روسيا بدعم من رابطة العالم الإسلامي ومؤسسة دعم الثقافة والعلوم والتعليم الإسلامية ومؤسسة سفمار.
وتم تدشين هذه المسابقة بخطبة الجمعة التي أقامها رئيس لجنة تحكيم وإمام وخطيب المسجد النبوي في المدينة المنورة الشيخ عبد المحسن عبد القاسم، الذي منح يوم افتتاح المسابقة وسام الفخر بصفته أعلى وسام لمسلمي روسيا. وأصبح يوم 19 من نوفمبر يوماً أساسياً للمسابقة، وأقيمت مراسم اختتامها يوم 20 من نوفمبر الجاري.
كما أحرز المؤذن التركي أحمد قوزو المركز الأول في هذه الدورة، وسلم الشيخ المفتي راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا المؤذن التركي أحمد قوزو شهادة الفائز في المسابقة.
وقال المفتي الروسي إنه يفتخر بأن روسيا تقيم على مدى 20 عاماً هذه المسابقة التي تشارك فيها 22 دولة، مشيراً إلى أن هذه المسابقة أقيمت العام الجاري بمناسبة حلول الذكرى 1100 عام لاعتناق دين الإسلام في دولة بلغاريا الفولغا.
وفاز في المسابقة مؤذن مسجد أولو الأول في مدينة أنطاكيا التابعة لولاية هاتاي جنوبي تركيا أحمد قوزو بالمركز الأول في هذه المسابقة، تلاه المصري عبد الرحمن فرج حافظ برعي بدوي في المركز الثاني، والإيراني سيد مصطفى حسيني في المركز الثالث.
ونختم حلقة اليوم بمعلومة علمية كما عودناكم مستمعينا الكرام للفائدة لكم ولنا. أمراض الفم من أكثر الأمراض انتشاراً حول العالم، وتصيب ما يقرب من نصف سكان الأرض.
فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أمراض الفم تصيب ما يقرب من نصف سكان العالم.
وكشفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة عن أن أكثر أمراض الفم شيوعاً هي تسوس الأسنان وأمراض اللثة الحادة وفقدان الأسنان وسرطان الفم، مع إصابة ما يقرب من 2,500,000,000 شخص بتسوس الأسنان غير المعالج.
ونوهت المنظمة بأنه يتم تشخيص نحو 380 ألف إصابة جديدة بسرطانات الفم كل عام، كما ألقت باللوم على عدم توافر معدات طب الأسنان عالية التخصص في مرافق الرعاية الصحية الأولية في انتشار أمراض الفم بشكل كبير، خاصة في البلدان الفقيرة.
وبالملف الصحي نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، قدمناها لكم من استوديوهاتنا هنا في موسكو. أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي، نتمنى أن تستمتعوا بمواضيعنا وتعلقوا عليها، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
دمتم في أمان الله وحفظه. وللمزيد من المتابعة ومتابعة أخبارنا يمكنكم زيارة موقع sputnikarabic.ae ومتابعة قناتنا عبر التليجرام سبوتنيك عربي.